بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يعترف المسلمون بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حافظوا على الأمة دينها، ولأنهم ورثوا نبيهم، ولأنهم بلغوا شريعته ودينه، ولأنهم دعوا إلى ما دعا إليه ونشروا الإسلام بعده وجاهدوا في سبيل الله وأقاموا شريعة الله ونفذوا حدوده، ورثوه في تبليغ الرسالة، بلغهم الرسالة التي أرسل بها وقاموا بتبليغها لمن بعدهم، ودعوا إليها قاصي البلاد ودانيها، فكانوا بذلك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ميراثهم هو أشرف ميراث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي تحمله عنه؟ أليس هم الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدون؟ من الذي بلغه بعده؟ إنهم صحابته، إنهم الذين بلغوه وعلموه الأمة. أليسوا قادة الأمة وسادتها؟ نعترف لهم بالفضل، ثم نعترف للخلفاء الراشدين بالأقدمية بأنهم أفضل الأمة بعد نبيها، وبأنهم أهل الولاية، أهل الولاية والخلافة والإمامة التي قاموا بها أتم قيام. أجمعوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم على تقديم الخليفة الأول الراشد أبي بكر رضي الله عنه، ورأوه أهلا للخلافة كما رآه نبيهم أهلا للإمامة. كذلك أيضا رأوه سباقا إلى الخير، رأوه عاملا بالأعمال الصالحة، رأوه أهلا للخلافة لحنكته وحذقه وقوة تفكيره ومعرفته وذكائه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وطول ملازمته، فلم يروا بدا من أن يبايعوه خليفة عليهم وإماما لهم وقائدا لهم، فكان ذلك عين المصلحة. ثبته الله في وقت اشتدت به الغربة، بعد أن سمع الأعراب بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من حول المدينة، ارتدوا كلهم إلا ما شاء الله، وما بقي في المدينة وما بقي إلا أهل المدينة ومن حولهم. هم الأعراب بأن يغيروا على المدينة وأن يسلبوهم ما هم فيه وأن يقتلوهم ويستأصلوهم، ولكن ثبت الله أبا بكر وربط على قلبه فقابل أولئك الأعراب بقوة وهزمهم شر هزيمة، ثم توالت الانتصارات في رسله وفي جيوشه الذين بعثهم لقتال المرتدين، فرجعوا في ظرف نصف سنة أو عدة أشهر، رجعوا إلى الإسلام بعدما كانوا خرجوا عنه، بعدما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يعني ما لنا ولطاعته، إنما طاعتنا للرسول فيما بيننا. ولكن لما أن الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أيد الله بها الإسلام في ذلك الوقت العصيب والوقت الشديد. سار فيهم السيرة الحسنة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله، لم يترك شيئا يفعله إلا فعله، توزيعه للأموال وللغنائم، تقسيمه لخمس الخمس، إعطاؤه لمن كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى، توزيعه للصدقات، لم يألو جهدا أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يعطي فاطمة كما زعموا ميراثها من أبيها، ناقمت عليها الروافض وطعنوا في خلافته وطعنوا في إمامته وصاروا يسبونه ويشتمونه، زعما منهم أنه خان الأمانة وأنه أخلف ما جاء سيرة من قبله، وحاشاه من ذلك. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركه، ثبت عنه أنه قال: لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني لم نترك شيئا إلا أن يكون صدقة. وثبت أيضا عن الحارث بن أبي ضرار أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش بل من بني المصطلق، وهو أخو إحدى أمهات المؤمنين، أخو جويرية أم المؤمنين، ومع ذلك أخبر بهذا الخبر، فدل على أنه عليه السلام لم يكن وراءه تركة حتى يقول الرافضة إنه لم يعط فاطمة حقها. ما أعظم فريتهم، وما هذا من شدة محبتهم لفاطمة، هو صلى الله عليه وسلم أحب منهم لفاطمة، فهي بضعة منه، لو كان يعطيها لأعطاها في حياته، لما أنها جاءته تشتكي من العمل تذكر أنها قد طحنت حتى مجلت يداها وتعبت من العمل، فطلبت منه أمة تخدمها من السبي الذي جاءه، لكن لم يعطها شيئا من ذلك، بل باع ذلك السبي وتصدق به وأعطاه المستضعفين من أهل الصفة وغيرهم، وأرشدها وأرشد زوجها إلى التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم، وقال هو خير لكما من خادم. فكيف هؤلاء الرافضة يغارون لفاطمة والنبي عليه الصلاة والسلام يحرمها ولا يعطيها؟ كذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم يقول لها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، ولو كان عنده مال لأخذت منه في حياته، فكيف مع ذلك يقولون إنه منعها من ميراثها؟ معلوم أيضا أن الأنبياء لا يورثون. الرافضة تتمسك بآيات فيها شيء من ذكر الميراث، يتمسكون بقول الله تعالى في سورة النمل: وورث سليمان داود، ويقولون هذا دليل على أن الأنبياء يورثون. عجبا لهم. الآية إنما فيها إرث النبوة ورثه في نبوته، بمعنى أنه ورثه في ملكه، كان ملكا بعده وكان نبيا بعده. معلوم أن داود له أولاد كثير لأن له نساء كثير، فكذلك له أولاد كثير، فكيف خص داود سليمان بالإرث؟ إنما هو إرث الملك. كذلك يستدلون بقول الله تعالى في سورة مريم في قصة زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقولون هذا دليل على أن زكريا طلب ولدا حتى يرثه. الله أكبر، كأن المال أكبر هم الأنبياء. لا والله، إنما أراد يرثني في النبوة، يرثني في العلم، يرث ما عندي من العلم، ويرث العلم الذي خلفه آل يعقوب، يعني ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. أما أن يهتم بمن يرث ماله فحاشاه، ليست الدنيا أكبر همه حتى يطلب ولدا لأجل أن يأخذ المال الذي بعده. من الذي أعلمكم أن يا زكريا كان ذا أموال حتى يطلب ولدا ليأخذها؟ فهكذا ينقبون عن مثل هذه الآيات ويطعنون في أبي بكر ويدعون أنه حرمها من الميراث، فلأجل ذلك يكفرونه ويضللونه ويزعمون أنه خان الأمانة وأنه خالف السيرة النبوية، خالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بما قام به، وأنه بخس فاطمة حقها وبخس عليا حقه، وأن عليا هو الإمام لأنه في زعمهم هو الوصي، وغير ذلك من أكاذيبهم. وإذن فنعرف أن الصحابة ما اختاروا إلا من هو أفضلهم وأهل للولاية، وقد مرت بنا أحاديث تدل على فضله وأحاديث تدل على أولويته وأحقيته بالولاية وبالخلافة والإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونستمع الآن إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة من بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني أوما تعرف؟ قلت: لا. قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، فأخذ ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصوات. الحديث. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون.
اتفق الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عمر، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه، هو الخليفة الثاني. عهد إليه أبو بكر لما مرض أبو بكر وأحس بالوفاة، استحضر عمر وقال: أنت الخليفة بعدي، وليك بعدي هذه الولاية. أرشد الناس إلى مبايعته وعهد إليه بالخلافة، فلم يختلف عليه اثنان، بل أجمعوا على مبايعته، أجمعوا على أهليته، ولم يخالف منهم أحد، فتمت له البيعة وتم أمره وفي ولايته رضي الله عنه. اجتهد في توسعة رقعة الإسلام حيث نفذ الجيوش وأرسلهم إلى أطراف البلاد، ففتحت بلاد الشام في عهده، وكذلك بلاد العراق ومصر وأفريقيا وخراسان، واتسعت الفتوحات وكثرت في زمانه ووقعت في عهده وقائع كثيرة وفتوحات كثيرة، كوقعة اليرموك ووقعة القادسية ووقعة نهاوند وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين، وانتصر فيها أولياء الله على أعدائه، وكل ذلك بتوفيق من الله تعالى، ثم بتحريض من عمر وتوصية منه لولاته. ولم يقف الأمر على أنه يوصيهم فقط، بل سار بنفسه حتى وقف على كثير من البلاد. ففتح بيت المقدس الذي هو إيليا وتسمى بلغتهم أورشليم، هذا البلد المعروف الذي هو من أقدس البلاد، لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه ووقف عليها وحاصرها، فعند ذلك فتحوا له الأبواب، ففتحوا المسجد الأقصى ودخلها وأسس فيها من أسس. وبكل حال فهو الخليفة الثاني، ثاني الخلفاء الراشدين، الذي وفق الله الأمة لاختياره، وفق الله أبا بكر لتوليته، فكانت توليته عين المصلحة، وافق على ذلك المسلمون ترضى عنه أهل السنة، اعترفوا بفضائله، اعترفوا بأفضليته وبقوته وبصرامته وبشهامته وحنكته وسيرته السيرة الحسنة التي ضرب بها المثل في عدله وفي تواضعه وفي منهجه وفي سلوكه في الأمة وفي غير ذلك من سيرته. لا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للأمة حتى ظهر الإسلام وانتصر وتمكن وفشى في البلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والنصارى، وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومكن الله للمسلمين في بلادهم، وحقق الله لهم وعده في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحقق ذلك كله في عهد الخلفاء رضي الله عنهم، وبالأخص في عهد أبي بكر ثم عمر. لا شك أن اختيار أبي بكر لعمر لا بد أن يكون له مستند، فهو الذي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إشاراته وعرف ميله وعرف محبته له، وسمع منه ما يدل على أفضلية عمر وعلى أهليته. قد وردت إشارات إلى خلافته مع خلافة من قبله ومن بعده، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا شك أن عمر منهم. وتقدم قوله: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. سماه مع من بعده باسمه الصريح وأمر بالاقتداء به، وذلك لأنه أهل للاقتداء كما أنه أهل لحمل السنة، فقد حمل من الشريعة ما حمل. وفي عهده رضي الله عنه كثرت المسائل الواقعية فأفتى فيها بما قبله منه أهل السنة، ولأجل ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه بكثرة ما نقل وما وقع له. كذلك أيضا من الإشارات أيضا ما تقدم في ما يدل على أنه الخليفة بعد أبي بكر، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب أنزع منها، يعني بالدلو، ما شاء الله، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطل. فأشار إلى خلافة أبي بكر، ولأنها قليلة لم ينزع إلا ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوين. أما عمر فجعل ينزع بهذه الدلو مع كونها استحالت غربا، والغرب هو الدلو الكبيرة التي ينضح عليها قديما، ومع ذلك أخذ ينزع حتى روي الناس وضربوا بعطن. إشارة إلى طول خلافته، وإشارة إلى امتداد الخلافة في عهده، وامتداد الإسلام والدولة في عهده، وانتشار الإسلام في زمانه، والانتصارات التي حصلت بواسطة تدبيراته وسيرته. كذلك أيضا يعترف أهل السنة بأفضليته، ومن أهل السنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تعبده الشيعة، الذي تعظمه وترفع من قدره وتعلي شأنه وتغلو فيه الغلو الزائد، وتدعوه من دون الله وتزعم أنه عدو لهؤلاء الخلفاء وأنهم أعداء له، وتزعم أن من والى عليا فلا بد أن يعادي أبي بكر وعمر، أن يعادي أبا بكر وعمر، فإنهما ضدان. ويقولون: لا ولاء إلا ببراء، إذا واليت عليا فتبرأ من أبي بكر وعمر، لا يمكن أن تعادي هذا وتعادي هذا، فإنهما ضدان مفترقان أن يتفرق. نقول: كذبتم، بل هما صاحبان، بل هما أخوان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم إخوة، علي واحد منهم، يحبهم ويحبونه ويصلي خلفهم ويتولى ولاياتهم ويأخذ أعطياتهم ويجالسهم ويؤانسهم ويكلمهم ويصحبهم، ولم يظهر لهم عداوة، ولم يقاطعهم، ولم يهجرهم. ولكنكم أنتم أيها الرافضة نكست فطركم وتغيرت أفهامكم، ورأيتم الحق باطلا والباطل حقا، وصوبتم ما كان خطأ، وزعمتم عداوة بين الصحابة لم تكن، وإنما العداوة والبغضاء البغضاء منكم، فأنتم أهل الحقد وأهل البغضاء، كيف تجعلون بين الصحابة بغضاء وهي لم تحصل ولم تكن؟ ما هي العلامات التي تدل على أنها حصلت بينهم؟ يذكر العلماء أن الآثار شبه متواترة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حتى على المنبر، يخطب على المنبر ويقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعترف بذلك ويصرح به على المنبر. سبحان الله، أين ذهب بعقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر الذي يعتبر مشهورا غاية الشهرة، ومع ذلك يخالفونه ويكفرون بل ويستمون ويسبون هذين الخليفتين اللذين يعترف إمامهم وقدوتهم في زعمهم الذي يحبونه ويغلون فيه، يعترف بفضلهما؟ هذا ولده محمد بن الحنفية، وهو أيضا من يغلون فيه لأنه ولد من أولاد علي، ولكن غالب ما يغلون في الحسن والحسين. يسأل أباه يقول: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجيبه مستغربا أبوه ويقول: يا بني، أما تعرف؟ فيقول: لا. فيقول: أبو بكر. يعترف علي بأن أفضل الأمة هو أبو بكر، ولفضله اتخذ ولي واليا وخليفة عليهم، ولفضله سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه بهذا الاسم، قالوا: يا خليفة رسول الله. ثم يسأله: ثم من بعد أبي بكر من يكون أفضل بعد أبي بكر؟ فيقول: عمر رضي الله عنه هو ثانيه في الخلافة، وهو ثانيه أيضا في الفضل. يقول محمد الحنفية: قلت: ثم أنت يا أبتي؟ خشي أن يقول: ثم عثمان، وأحب أن يكون أبوه له الفضل. ولكن علي رضي الله عنه تواضع غاية التواضع وقال: ما أنا إلا واحد من أفراد المسلمين، أو كما قال: مع أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السنة أيما أفضل، عثمان أو علي، والخلاف في ذلك ليس مخرجا من الملة ولا يضلل به، يعني في الخلافة في الفضيلة كما سيأتي. نقول: إن فضائل عمر رضي الله عنه أكثر من أن تحصر، وقد أفردت بالتأليف قديما وحديثا. ابن كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر كتابا أتى في 3 مجلدات في فضائل الشيخين رضي الله عنهما، وأفرد بعضهم أبا بكر عمر بالفضل. فأشهر من كتب فيه ابن الجوزي مناقب عمر، رسالة مشهورة مبوبة مطبوعة منتشرة، ذكر فيها أبوابا تدل على حنكة عمر وعلى فضله، ذكر فيها فضائله، وذكر فيها أحواله، وذكر فيها ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول: فجاء رجل فقال فأراد أن يدخل، فقلت: من أنت؟ قال: أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال ائذن له فبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كذلك أيضا من فضائل ما سمعنا من الأحاديث، الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله فيه أن عمر رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعنا أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب وألقينا الستر بينهن وبينه، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وأخبره بأنهن كن رافعات أصواتهن، فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن، فقال عمر أي عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني الفج هو الطريق، بمعنى أن الشيطان إذا لقيه في طريق هرب منه ومن شخصيته وذهب إلى طريق آخر، ذلك دليل على صرامته، بحيث أن الشيطان يهرب منه. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المحدثين، يعني من الملهمين، يقول إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر أو فإن منهم عمر محدث وملهم، ملهم رضي الله عنه. ولأجل ذلك يكثر موافقته للسنة وموافقته للقرآن، يقول رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بمعنى أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجن إلا ألا يخرجن وأن يبقين محجبات في البيوت لا يخرجن إلا لحاجة ضرورية. نزل القرآن موافقا له. يقول المرة الثانية قلت له لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمرة الثالثة يقول إنه قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في الغيرة عليه، قال له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت الآية موافقة لما قاله. وكذا ذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختاروا أن يمكنهم من الفدية، أنزل الله الإنكار على الإنكار لأخذ الفدية بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى آخر الآيات. ذلك دليل على أنه رضي الله عنه كان من المحدثين الملهمين. ومن أشهر فضائله أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، دفن إلى جانبهما، جمع بينه وبينهما، وذلك دليل على اعتراف الصحابة بفضله وبمزيته، حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر يقول منزلتهما مع النبي صلى صلى الله عليه وسلم في حياته كمنزلتهما معه بعد مماته، فهما قرناه في حياته، وكذلك بعد مماته جعلا معه في الحجرة النبوية، جعلا إلى جانبه. أليس ذلك دليل على أفضليته؟ أليس ذلك دليل على أنهما صاحباه وحبيباه والمقربان إليه؟ شهد بذلك علي رضي الله عنه في هذا الحديث الذي سمعنا لما مات عمر رضي الله عنه، يقول: ما تركت أحدا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت. يقول: إنني لا أغبط أحدا ولا أقول إني أرجو أن أكون مثله إلا أنت، أما البقية فأنا أقول إني خير منهم، يعني من كان بعد عمر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يغبط علي عمر ويقول: لا أحد أغبطه وأتمنى أن يكون عملي مثل عمله، ألقى الله بمثل عمله سوى أنت يا عمر، يقوله بعد موته. ثم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكر، وأن ذات آثار تلك المحبة كانت أن جمع معه في قبر في المكان الذي قبر فيه. يقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فيجعل ذلك من المبررات في أنه رضي الله عنه أهلا أن يجعل إلى جانب أبي بكر وإلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل ذلك كما حصل. نعترف بأنه هو الخليفة الراشد الذي امتدت خلافته بعد أبي بكر 10 سنين، وهو الذي ظهر من آثاره ومن فضائله الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أوليات كثيرة. فهو الذي أشار بجمع القرآن، أشار بكتابة القرآن في عهد أبي بكر، لما أنه كثر القتل واستحر في القراء في وقعة اليمامة، وقتل فيها 500 من حملة القرآن، خشي رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن، فأشار بأن يكتب في صحف، ووافقه أبو بكر فكتب في صحف حتى يحفظ ولا يضيع منه شيء، ووافقوا على ذلك. كذلك هو الذي وضع التاريخ واختار أن يكون التاريخ بالهجرة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها التي أظهر الله فيه الإسلام. بعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر، فجعل التاريخ من أول الهجرة، وأجمعت عليه الأمة بعده إلى يومنا هذا، يؤرخون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أشار بذلك وفعله عمر رضي الله عنه. كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف التي هي الأرض المفتوحة عنوة، لما أنها فتحت أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق الزراعية، جعلها وقفا على بيت المال، جعلها تزرع وتكون أجرتها لبيت المال تموله عند انقطاع الفتوحات ونحوها، وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم. لا شك أن ذلك دليل على معرفته بمهام الأمور ومستقبلها. وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جريئا على إنكار ما رآه منكرا، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب والقدح فيه، فيجمعون أكاذيب ويجمعون وقائع لا مطعن فيها، ويجعلونها طعنا في خلافته وطعنا في أهليته للخلافة، بل في إيمانه، فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو نحو ذلك. وأكبر ما يطعنون فيه هو لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بكتاب أكتب أتوني بأوراق أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وكان ذلك في يوم الخميس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تقل. فعند ذلك قال عمر إنه صلى الله عليه وسلم قد شق عليه فلا تكلفوه وعندكم كتاب الله. فعند ذلك قاموا ولم يكتب. الرافضة يقولون إنه حسد علي، إن علي كان هو الخليفة، وإن أبا بكر ليس بخليفة، وإن عمر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الخلافة لعلي. فعند ذلك قال لا تكتبوا، فحرم الكتابة ومنعها تجرأ بقوله عندنا كتاب الله. هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه، مع أنهم غائبون، لم يحضروا ذلك الوقت، ولم يعرفوا الإشارات، ولم يعرفوا القرائن. وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المحتفة به، وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يشر ولم يخطر بباله أنه يكتب له ولاية، ولا أن عمر حرمه من الولاية من الخلافة. فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد أبا حسد عليا، فقال لا تكتبوا عندنا كتاب الله. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابة لا نضل بعدها، فقال من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصحابة فهموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة، ولكنها وصية ديانة وبأمانة ونحو ذلك، ليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير ذلك. بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ادعي أباك وأخاك أكتب لهما كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا دليل على أنه لو كتب لولى أبا بكر للخلافة، فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة فيوجهون الطعن عليه، ولهم مطاعم عليه كثيرة لا تحصى ينشرونها في كتبهم، وكذلك يجعلونها في خطبهم وفي ما يذيعونه فيما بينهم، ويرمونه بالفظائع والعظائم، والله حسبهم، ولكن ذلك لا يضره، بل يكتب أجره عند الله موفرا. نعتقد أنه رضي الله عنه هو خليفة الأمة بعد أبي بكر، وأن له الفضل وله الميزة، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر، وهو خليفة الأمة بعد أبي بكر، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. مر بنا الكلام حول الصحابة، والسبب الذي جعل أمر الصحابة من أمر المعتقد، وكذلك أمر الخلفاء الراشدين. وللعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان: مسألة ترتيبهم في الخلافة، ومسألة ترتيبهم في الفضل. فأما في الخلافة فإجماع الأمة الإسلامية خلافا للرافضة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم الخليفة بعد أبي بكر هو عمر، ثم الخليفة بعد عمر هو عثمان، ثم الخليفة بعد عثمان علي. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. اتفق أهل السنة على أنهم الخلفاء على هذا الترتيب، إلا أن الرافضة زعموا أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذلك عمر وعثمان، وأنهم ليسوا خلفاء ولا يستحقون الولاية ولا الخلافة، بل زادوا أن كفروهم وشتموهم وأخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منافقين، وطبقوا عليهم الآيات التي في المنافقين. ولكن أهل السنة والحمد لله على أمر موحد وعقيدة موحدة في الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين. أما المسألة الثانية فهي مسألة الفضل، وقد تواتر عن علي رضي الله عنه الذي تغلو فيها الرافضة، تواتر عنه اعترافه بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر. لم يختلف الصحابة في تفضيل أبي بكر ثم عمر، ولم يختلف أهل السنة في تقديم أبي بكر وفي تفضيله ثم عمر. فيقولون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويروون ذلك مسندا. فيروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أن يعترف بهذا الترتيب. وقد رجح أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكن وقع خلاف في الترجيح بين علي وعثمان، فقوم قدموا عثمان وهو القول الصحيح، وقوم قدموا عليا. وهذه المسألة وهي هل يقدم علي على عثمان أو يقدم عثمان على علي يعني في الفضل، مسألة اجتهادية لا يضلل من قدم عليا ولا يضلل من قدم عثمان. وأما تقديم الشيخين فلا خلاف في تقديمهما، ويضلل من قدم عليهما أحدا من الصحابة أو من غير الصحابة. عرفنا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وأنها منصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إشارة واضحة إلى أنهما اللذان يليان الخلافة بعده. والواقع وقع كذلك، ولعل عهد أبي بكر إلى عمر اعتمادا على هذا الحديث أو اعتمادا على الأهلية والكفاءة، وقد وافقه الصحابة على هذا التقديم، وذلك لأهلية عمر ولكفاءته ولما رأوا فيه من زهد في الدنيا وتقشف وعبادة لله تعالى واجتهاد، ورأوا فيه من حنكة وحذق، ورأوا فيه من حزم وقوة، ورأوا فيه من عقل ومتانة وإدراك وفهم قوي، كان أهلا لهذه الخلافة. ثم ظهر ذلك بعد توليه، ظهر أثر هذه الصفات بعدما تولى الخلافة التي امتدت 10 سنين، كلها كانت جهادا يجاهد بنفسه. خرج إلى الشام 2 مرات ويجاهد بآرائه ونظره، ويجهز جيوشه، ويرسل إليهم التعليمات فيقتدون بها، ويحثهم على الصبر فيصبروا، ويوجههم توجيهات سديدة. كان من آثارها أن انتشر الإسلام وانتصر المسلمون انتصارا عديم النظير، ومكن الله للمسلمين ونصرهم وأيدهم وقواهم، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثارها أن انتشر العلم، وذلك لأنه رضي الله عنه كان من أوعية العلم وحملته، فأرسل الدعاة إلى البلاد التي أسست في زمانه والتي فتحت، وأرسل المعلمين وأخذ يراسلهم ويكاتبهم، وعين القضاة والمرشدين، وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله وأن ينتصر المسلمون والإسلام على أعدائهم، وصدق الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن نسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعنا رامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر؟ فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. قال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بلبيذ فشربه فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل من بني عدي من كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسه ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم من أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصي بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، ولينظرن أفضلهم إلى نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا على أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الإمرة ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يمشي من علي شيء يخشى من علي شيئا. ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة
دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيحين لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان.
هذا هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتفق المسلمون من الصحابة ومن معهم على تقديمه بعد قتل عمر رضي الله عنه. سمعنا هذه القصة التي هي قصة قتل عمر رضي الله عنه وتولية عثمان في آخر حياة عمر رضي الله عنه. كان يتفقد أحوال أهل تلك البلاد التي أسست في زمانه في العراق وفي الشام وفي غيرها. لما فتحت تلك البلاد وكان فيها أرض زراعية، رأى من المصلحة أن الأرض الزراعية تبقى موقوفة ولا تقسم بين المقاتلين ولو كانوا هم الذين غنموها، بل تبقى وقفا موردا لبيت المال، وذلك لأنه استشعر أن المد سيتوقف. مد بيت المال كان من الغنائم من الخمس ونحوه ومن الفيء، ولكن قد يتوقف هذا الفيء وهذه الغنائم في وقت من الأوقات، قد يتوقف الجهاد فيبقى بيت المال ليس له ما يمد به. فرأى أن تلك الأرض التي فتحت عنوة تكون وقفا، الأراضي الزراعية التي في العراق مع كثرتها والتي في الشام والتي في مصر، جعلها كلها وقفا ليس لها مالك معين. ثم أمر بأن تؤجر تأجيرها على من يزرعها ويؤدي أجرتها إلى بيت المال، فأجروها بقدر ما تطيقه. سأل في هذا بعض أمرائه كحذيفة رضي الله عنه، وكان هو ومن معه قدما من تلك البلاد، فقال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، أي أجرتماها بأجرة زائدة عن قدر المستطاع عن ما تطيقه. فذكر أنهما حملاها أمرا له هي له مطيقة، يعني أنهما أجراها بأجرة مناسبة ليس فيها جور، وكان رضي الله عنه يحب أن لا يكون في مملكته ولا في الأمة الإسلامية من يناله ظلم أو ضيم حتى ولو كان من الكفار، لأن أغلب الذين استأجروا هاجروا تلك الأراضي للزراعة والحراثة قد لا يكونون مسلمين، ولكنهم عمال عارفون باستغلالها، فخشي أنهم ظلموا وحملوها ما لا تطيق. ثم التزم بأنه إذا مد الله بحياته أن يفرق على المسلمين والمستضعفين في أقطار الأرض، وأن لا يترك ولو أرملة أو فقيرا في أقصى البلاد تحتاج إلى أحد بعده، أن يجعل لهم مددا ويجعل لهم مالا. وقد كان قد جعل رزقا للصحابة لما فتحت عليه البلاد وكثر وارد المال، فدون ديوانا وجعل فيه إعاشة سنوية لكل المسلمين من المهاجرين والأنصار ونحوهم من أهل المدينة والمجاهدين الأولين، فأحب أيضا أن يصل ذلك إلى أهل البلاد الإسلامية في الشام ومصر والعراق واليمن والخراسان وما أشبه ذلك. ولكن فاخترمته المنية قبل ذلك، فلما بعد هذه الكلمة التي التزم فيها ما أتى عليه إلا 4 ليال حتى قتل. الذي قتله معروف مشهور، وهو غلام المغيرة، ويقال له أبو لؤلؤة، مجوسي غير مسلم، وكان صانعا، يعني كان له صناعة يعمل الأرحاء ويأخذ عليها أجرا معلوما. وقد اتفق مع المغيرة على أن يؤدي إلى المغيرة كل يوم دراهم معدودة عن عمله، حيث يقول له المغيرة: اعمل اعمل للناس بالأجرة وأعطني كل يوم كذا وكذا درهما. فكأنه تثاقل تلك الضريبة التي جعلها عليه المغيرة، فجاء إلى عمر وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة حيث حتى يخفف عني. ولكنه قال: أنت رجل صناع وبيدك صنعة تستأجر وتعمل، وهذا العمل وهذه الأجرة التي ضربت عليك خفيفة ليست ثقيلة. فغضب على عمر وقال: وسع عدله الأرض كلها إلا أنا. ثم قال له في بعض الروايات: أريد أن تصنع لنا رحى. فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. ففطن عمر أنه أراد أن يقتله، ولكنه لم يأخذ حذره. في بعض الروايات أنه قال: يتوعدني العلج أو يريد قتلي. في هذا أنه لما عزم على قتله صنع سكينا ذات رأسين محددين وسقاها سما. ثم لما قام عمر رضي الله عنه لصلاة الصبح، وكان يسوي الصفوف قبل أن يكبر، وكان إذا كبر أطال القراءة في الركعة الأولى، بحيث أنه تارة يقرأ فيها سورة يوسف أو سورة النحل، وهي أكثر من نصف الجزء في الركعة الأولى، وقصده بذلك أن يجتمع الناس وأن يدركوا الركعة الأولى. ولكنه ساعة ما كبر ولم يبتدئ في القراءة، وإذا هو يلتفت إلى من يليه ويقول أكلني الكلب أو قتلني الكلب، ويعني بذلك هذا العلج الذي قتله، ذلك العلج الذي هو مجوسي كافر لما عرف أنه طعنه 3 طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه. عند ذلك طار العلج في الناس يطعن فيهم، فطعن 13 من المصلين، مات منهم 7. ورآه بعض المصلين وهو يجوس فيهم فألقى عليه برنسا وغمه به ووضعه على الأرض ووطئ على ذلك البرنس، فعلم العلج أنه مقتول فقتل نفسه. لما صلى عمر رضي الله عنه لما صلوا اجتذب عمر رضي الله عنه عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة، ولما صلى بهم الناس الذين حوله فطنوا لما سمعوا كلامه وهو قوله قتلني أو أكلني الكلب، فطنوا بأنه قتل أو طعن. وأما أهل الصفوف البعيدة وأطراف الصفوف فإنهم لم يشعروا بما حصل، لكنهم لما فقدوا صوت عمر وسمعوا صوت عثمان أخذوا يسبحون استنكارا لما حصل. بعدما صلوا صلاة خفيفة حملوا، سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس انظر من الذي قتلني، فجال ساعة ثم جاء وقال غلام المغيرة، فقال الصنع أي الذي بيده صنعة، فقال نعم، يعني أنه مشهور بهذه الصنعة. ثم قال يخاطب ابن عباس قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج، العلوج هم النصارى أو المجوس يعني الكفرة الذين هم مماليك، وكان العباس له مماليك كثيرون غالبهم ليسوا بمسلمين، ولكنهم أسلموا بعدما دخلوا وبعدما تماتوا ملكوا. ولكن ابن عباس يقول إن شئت فعلنا يعني قتلناهم، ولكن عمر يقول بعد ماذا؟ بعدما دخلوا بلادكم وتكلموا بكلامكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا بيتكم، يعني فعلوا كما فعلوا. وكان يكره أن يأتي هؤلاء المماليك إلى هذه البلاد وهم على عاداتهم السيئة. وبعدما انتهوا من الصلاة دفع أو حمل عمر رضي الله عنه وجرحه يسيل، وكأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل هذه المصيبة، وذلك مصيبة عظيمة وفاجعة كبيرة، قتل أمير المؤمنين الذي هو المثل الأعلى في العدل فيما رأوه. فلما حملوه بعضهم يقول إنه لا بأس به وأنه سوف يعيش، وآخرون يقولون نخاف عليه من هذه الطعنات المسمومة. لما سقوه نبيلا، النبيل هو عصير التمر، لما سقوه خرج من الجرح، ولكنهم لم يتفطنوا له واعتقدوه دما، فلما سقوه لبنا خرج اللبن من الجرح أبيض، فعلموا حينئذ أنه ميت، فقالوا له استخلف اختر من يكون بعدك خليفة، فقد نزل بك أمر الله، عرفوا بأنه ميت فأشاروا عليه بأن يختار للمسلمين خليفة بعده، ولكنه رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله يعني عمر يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعين خليفة بعينه، ولكنه جعل الأمر شورى في ستة من الصحابة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعشرة من الصحابة بالجنة، فمنهم أبو عبيدة وقد مات في خلافة عمر، ومنهم سعيد بن زيد ولكنه قريب لعمر بن أخيه، فلم يجعله من أو ابن عمه، فلم يجعله من أهل الشورى لقرابته مخافة المحاباة. وبقي ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد، هؤلاء هم الستة الذين جعلهم مستشارين وجعل الخلافة شورى فيهم. هؤلاء هم الذين يسمون أهل الشورى في ذلك الوقت. عمر رضي الله عنه سمعنا قصته، وهو أنه لما عزم على أنه ميت عرف، أخذ يوصي الخليفة بعده بهذه الوصايا، يوصيه بالمهاجرين ويوصيه بالأنصار ويوصيه بأهل القرى والمدن ويوصيه بالأعراب، ويذكر ما لكل منهم من المآثر وما لكل منهم من الجهاد، ويوصيه بالسير الحسن. وهذه عادة الناصحين من المخلصين، الوصية لمن بعدهم وصية بخير، وصية دينية يقصد منها أنه يسير على نهج قويم حتى تأمن البلاد في عهده، وحتى لا يخاف من جوره، وحتى لا يكون عليه اختلاف ولا خروج ولا من ينكر عليه. وقد عمل الخليفة بعده بهذه الوصايا. سمعنا أيضا أنه جاءه ذلك الغلام الذي كان مسبلا إزاره فشاهد له بالخير، ولكن عمر لما رأى إزاره يصل إلى الأرض نصحه، ولو كان في تلك الحال ولو كان في مرض الموت نصحه بأن يرفع إزاره، وقال له: إنه أتقى وأنقى، أتقى للرب وأنقى للثوب. فكذا كانت عادته رضي الله عنه، أنه يحب للمسلمين الخير ولا يدخر لهم وسعا. كذلك أيضا قصة استئذانه أن يدفن مع صاحبيه أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من عائشة لأن البيت مسكنها، وقد كانت تحب أن تكون في ذلك المكان مع أبيها وزوجها تدفن معهما، ولكنها آثرت عمر رضي الله عنه عنه لما جاءها الخبر بأنه قد طعن، بقيت تبكي في بيتها. دخلوا عليها وهي باكية، ولكن لما ذكروا لها ذلك استبشرت بذلك ولبت طلبه ووافقت على ذلك، فدفن رضي الله عنه مع صاحبه. وقد مر بنا في الدرس الماضي ما ذكر عن علي رضي الله عنه لما دفن عمر مع أبي بكر، استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. يعني أنه كان يقرن بينهما دائما، فكان ذلك دليلا على أنهما سيقبران معه. وكذلك في حديث أبي موسى الحديث المشهور الذي فيه أنه قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في ذلك المكان فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلى قدميه في طرف البئر على شفير البئر، فدخل أبو بكر وهو كذلك، ثم جلس عن يمينه في ذلك الجانب، ثم جاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يساره، وامتلأ طرف البئر ذلك لما جاء عثمان.